هذا هو الشريط الثاني
من هذا الشرح.
أحد أكرهه أحد عليه، الضمير يعود على الطلاق. ظلما هذه حال مصدر في موضع الحال، أي مظلوما، أكره عليه مظلوما، يعني معناه أن الإكراه بغير حق. هذا واحد، بأن قال له إنسان لازم تطلق زوجك، لازم تطلق زوجك، ففعل، لكن طلق تبعا لقوله لا قاصدا الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق، لأنه لم ينوه وإنما نوى دفع الإكراه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما نوى الطلاق. فهم يا حسين؟ طيب، هذا معنى كلامه. وقوله ظلما، ظلما احترازا مما لو أكره عليه حقا، وذلك مثل المولي إذا تمت عليه 4 أشهر وأبى أن يرجع وأبى أن يطلق، فأكرهه الحاكم عليه وطلق، فإن الطلاق يقع لأنه بحق، وكل محرم يكون بحق، فإنه يزول التحريم فيه، لأن الشيء لا يحرم إلا لأنه باطل، فإذا انقلب الشيء حقا صار غير محرم، صار غير محرم. فنقول مثلا إذا أكره عليه بحق فإنه لا يقع الطلاق. كذلك لو أكره عليه لكونه لا يقوم بالنفقة الواجبة للزوجة، فقيل له أنفق فكان يماطل ويأذى، فإننا نكرهه، نلزمه يطلق. فإن أبى في هذه الحال أن يطلق، قال كل لو توذرون اللحم ما يمكن أطلق، فإن القاضي يتولى التطليق عنه، يتولى التطليق عنه. ومن هذا ما سبق لنا في باب الخلع، إذا كرهت المرأة البقاء مع الزوج وقالت أنا لا أعيب عليه في خلق ولا دين لكن ما أقدر أبقى معه أبدا، فقد سبق أنه يكره على الصحيح على المخالعة بشرط أن يرد إليه ما أنفق على زوجته من المهر. طيب، وقول المؤلف بإيلام له، هذا تمثيل للإكراه، بإيلام له يعني معناه هذا المكره آلمه بماذا؟ بضرب أو حبس أو أذكره، نعم، أو حبس أو تقييد، قيده مثلا بالرمضة في أيام الصيف، في أيام القيض، نعم، قال ما يمكن أطلق، خليك بهالرمضة حتى أنك تطلق. أو بمنع ما ينقذه، بمنع ما ينقذه، مثل ما ذكر وهو ضعيف أن رجلا في عهد عمر بن الخطاب خرج يشتار عسلا يأخذ من الجبال، فنزل فدلت إليه امرأته الحبل لجل يصعد به رحمه الله، فلما وصل إلى المكان وجاب يطلع قالت ما يمكن أعطيك الحبل حتى تطلقني، أغد غير هذه؟ قال أبدا ما فيه، فطلق. فذهب إلى عمر رضي الله عنه فقال المرأة امرأته، ولم ينفذ الطلاق. وش السبب؟
مكره،
لو ما ترسل عليها الحبل يتمسك ويطلع بقي في هذه الحفرة حتى يموت، هذا أيضا من الإكراه. كذلك أو لولده، إيلام لولده، هو ما ضلل الشيء لكن مسكه ولده وبدأوا يعصرونه قدامه وقالوا ما يمكن نطلق الولد لأنك تطلق، يطلق؟
نعم
يطلق. طيب، لكن لو قال قائل هو ما تألم الآن، نقول صحيح أنه ما تألم بدنا لكن تألم قلبا، هذا يمكن أشد عليه مما لو كان هذا الفعل به. نعم، هذه أو لولده أو أخذ مال يضره، أخذ مال يضره. انتبهوا الكلمة يضره إنها تختلف بحسب الناس، واحد يمكن لو تأخذ منه 1,000,000 ريال ما يضره، واحد لو تأخذ منه 10 ريالات يضره، صح ولا لا؟ الإنسان اللي عنده 100 مليون إذا أخذ منه 1,000,000 يقول الحمد لله عندي 9 ملايين، لكن أبو 10 ريالات ما عنده غير 10، واحد منهن ريال يبيه للخبز غدا وعشاء واخذت 10، تضره ولا لا؟ منين يأكل؟ فالقاعدة إذن يعود على الضرر، ولهذا المؤلف رحمه الله ما قال أخذ 10 دراهم 20 درهم 100 درهم، قال أخذ مال يضره. ومنه من المال الذي يضر لو كان عليه ثوب في أيام الشتاء يقيه من البرد، هذا الثوب يسوى 2 درهم، وهو رجل عنده 1,000,000 دراهم وافقه في برية يبي يأخذ منه الثوب إلا أن يطلق، الثوب الآن يضره ولا ما يضره؟ يضره، مع أنه من ناحية المالية ليس بشيء عنده، لكن الكلام على الضرر، أخذ مال يضره. أو هدده بأحدها، أحدها وش أحد؟ الإلام، أو أخذ مال يضر، هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به. شف اشترط شرطين المؤلف، قادر وأنه يظن أي المكره إيقاعه، أي إيقاع ما هدده به، ما هدده به فيه في الرجل، فخرج بقوله قادر على ما لو هدده إنسان عاجز، عاجز واحد رجل شاب ممتلئ شبابا وقوة، جاء شيخ كبير عاجز قال له طلق امرأتك ولا كسرتها الشوم عنك العصر، وش يصير هذا؟ هدده
بس لا يقدر.
السبب انه غير قادر، ما يقدر هذا. نعم، هذا لا يعتبر إكراها، السبب لانه غير قادر. لكن ما رايكم لو كان مع هذا الشيخ الكبير لو كان معه مسدس، صار قادر الان؟ صار قادر. طيب كذلك ايضا اشترط المال في شرط ثاني انه يظن ايقاعه به، ان المهدد يظن ان هذا المهدد يوقع ما هدده به، فان كان يظن انه لا يوقع، هو قادر الرجل المهدد لكن ما يوقع هذا الشيء، اما لقوه الحكم او لاي سبب من الاسباب، المهم انه يعلم ان الرجل مهما هدد ما يقدر يفعل شيء، فلا إكراه. فهنا فعل وتهديد، الفعل المؤلف قال أو هدد بأخذ مال يضره أو إلام له ولولده، والتهديد اشترط أن يكون المهدد قادرا اشتعد يظن إيقاعه به. قال المؤلف فطلق تبعا لقوله، شف طلق من؟ الضمير يعود على من؟ المكره، طلق تبعا، هذه مفعول من أجله، يعني طلق لأجل التبع لقوله، أي متابعة لقوله لا قصد للطلاق، فحينئذ يكون قصده بالطلاق إيش؟ دفع تبع، يعني دفع الإكراه فقط، ما نوى الطلاق، فإنه لا يقع، لا يقع الطلاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن الاختيار في جميع العقود والفسوخ شرط، قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تراض منكم، فلا بد في جميع العقود والفسوخ أن تكون صادرة عن رضا واختيار، إلا أن يكون ذكره بحق. وعلم من كلام المؤلف من قوله تبعا لقوله أنه لو طلق بقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق. وهذه المسألة مسألة كبيرة عظيمة لا تختص بمسألة الطلاق، تأتي حتى في مسألة الإكراه على الكفر. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هل يشترط في الإكراه أن يكون قصد المكره متابعة قصد أن يكون قصد المكره متابعة المكره، بمعنى أنه لا يقصد إلا دفع الإكراه، أو نقول إن الإكراه موجب لرفع الحرج عن المكره ولو نوى ما دام قلبه لم يطمئن؟ لأن المكره في تلك الحال يكون ملجأ مغلقا عليه، يمكن ما يتصور أولا إن كان عاميا فهو ما يتصور الفرق بين أن يقصد دفع الإكراه أو يقصد إلغاء الطلاق، ما عنده فرق، يقول هذا ألزم أني أطلق وطلقت هكذا. لو تسأل العامي قال هذا والله ألزم أن أطلق وطلقت، ما يقول أنا ألزمني أطلق فطلقت تبعا لقوله لا قصد للطلاق. ثانيا، إذا كان طالب علم يفرق بين دفع الإكراه وبين إرادة ما أكره عليه، فإن الإنسان بشر ومقام المضايقات أمر لا يعلمه إلا من وقع فيه، والإنسان ما دام في سعة يجد نفسه مسيطرا أو يحس من نفسه أنه مسيطر على كل الأمور، لكن إذا وقع في الشدة زال عنه التفكير. ولهذا ذهب بعض أهل العلم وقولهم أقرب إلى الصواب إلى أنه بالإكراه يزول الحكم مطلقا ما لم يطمئن إلى الشيء، وهذا بعيد، لأن الإنسان إذا لم يقصد الشيء ما هو راح ما يقصده إلا عند الإكراه، يكون يقصده من قبل. فها هنا ثلاث حالات: أن لا يقصده مطلقا وإنما قصد دفع الإكراه، أن يقصده من أجل الإكراه، أن يطمئن به فيكون فاعلا له أكره عليه أم لا. ففي الأخيرة يقع الشيء ويحكم له بالاختيار قولا واحدا، وفي الأولى لا يقع قولا واحدا، وفي الثالثة فيها قولان، والراجح أنه لا يقع، راجح أنه لا يقع. الله أعلم. مختلف فيه الطلاق، أو بالأصح النكاح، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم متفق على صحته، وقسم متفق على بطلانه، وقسم مختلف فيه. النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متفق على بطلانه، ومتفق على صحته، ومختلف فيه. ظهر رفيزك ما يشتغل. أقول النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ضعيف، متفق على صحته، ومتفق على بطلانه، ومتفق ومختلف فيه. المتفق على صحته يقع فيه الطلاق ولا إشكال فيه بإجماع المسلمين، والمتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق لأنه باطل، لأنه باطل، والطلاق فرع على النكاح، فإذا بطل النكاح نعم بطل الطلاق. مثل لو تزوج أخته من الرضاع غير عالم بذلك،
مقفول
عندك؟ لا ما قفل، تو يشتغل. لو تزوج أخته من الرضاع، لو تزوج أخته من الرضاع غير عالم، فهذا النكاح باطل لإجماع المسلمين على بطلانه. ما يقع الطلاق فيه، لا يقع الطلاق فيه. وكذلك لو تزوجها وهي معتدة، تزوج امرأة وهي معتدة، فإنه لا يقع الطلاق فيه، لأن العلماء مجمعون على أن المعتدة لا يجوز نكاحها، لقوله تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. النكاح المختلف فيه لا يخلو من حالين: إما أن يرى المتزوج صحته، إما أن يرى صحته، أو يرى بطلانه. فإن رأى صحته فإن الطلاق يقع ولا إشكال في ذلك. عرفتم؟
نعم.
زين، مثال ذلك: رجل تزوج امرأة رضعت من أمه 3 رضعات. رجل تزوج امرأة رضعت من أمه 3 رضعات، وهو يرى أن الرضاع المحرم 5 رضعات، إذن النكاح في رأيه
صحيح،
هذا يقع فيه الطلاق بلا شك، لأنه مبني على صحة النكاح، والنكاح عنده صحيح، النكاح عنده صحيح. وكذلك لو تزوج امرأة بدون شهود، وهو يرى أن الشهادة في النكاح ليست بشرط، فالنكاح يكون، فالطلاق يقع ولا لا؟ يقع. الحالة الثانية: أن يكون المتزوج لا يرى صحة النكاح، أن يكون المتزوج لا يرى صحة النكاح، فإن الطلاق اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم إنه يقع فيه الطلاق، وقال بعضهم إنه لا يقع. الذين قالوا لا يقع قالوا: لأن الطلاق فرع على النكاح، وهذا لا يرى صحة النكاح فلا يقع الطلاق منه، وهذا تعليل جيد لا بأس به. والذين قالوا إنه يقع قالوا: لأنه وإن لم يرى هو صحة النكاح، لكن قد يكون غيره يرى صحته، فإذا فارقها بدون طلاق، وهو وأتاها إنسان يرى صحة النكاح، هل يتزوجها؟
لا، ما
يتزوجها. إذن فهو إذا لم يطلق سوف يعطل هذه المرأة، فإذن الطلاق يصح في النكاح المختلف فيه، وإن لم يرى صحته المطلق، وإن لم يرى صحته المطلق. فإذا قلتم: لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح صحيح والطلاق فرع عليه؟ قلنا: من أجل أن لا يحجزها عن غيره، لأنه قد يريدها من يرى أن النكاح صحيح، فإذا لم يطلقها هذا الزوج ما راح يتزوجها، لأنه يرى أنها لا زالت باقية في عصمته. ولهذا قال المؤلف: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، قال بالشرح: ولو لم يره مطلق، ولو لم يره مطلق. والحكمة أنه يقع وإن لم يره مطلق هو ما ذكرت لكم، لئلا يبقى ذلك عائقا لها، التكميل عليكم، عن الزواج، لأنه قد يرى صحة هذا النكاح إنسان آخر ولا يتزوجها، يعتقد أنها لا زالت في عصمته. نعم.
فإذا كان هو يرى أن النكاح غير صحيح وأن الطلاق لا يقع بناء عليه
يعني. نعم.
طيب لابد أن يكون في فصل في مسألة.
في إيش؟
فصل.
يعني إيه، فراق.
طيب ولا يحجزه عن غيره.
لا، فراق وشو بناء عليه؟ بناء على عدم صحة النكاح.
يعني إذا قلنا أنه خلع مثلاً.
ما هو خلع؟ إذا قلنا بعدم الصحة معناه أنه ما في طلاق، ما في نكاح أصلا، نفرق بينهما بدون أن يقول فسخت، لأنه لا ما يمكن يقول فسخت، إذ أن الفسخ فرع عن النكاح. نقول تبينا أن النكاح لم ينعقد من الأصل إذا كان لا يرى صحته. فإذا كان كذلك فهذا الفراق مبني على اعتقاد أن هذا النكاح غير صحيح. فإذا كان الآخر يعتقد النكاح صحيح فالفراق لا يثبت. واضح؟
نعم.
طيب انتهينا من أصل النكاح انقسم إلى متفق على صحته وعلى بطلانه وهذان واضحان ومختلف فيه فيقع فيه الطلاق كما قال المؤلف حتى وإن كان المطلق لا يرى صحته بناء على أنه مدام موضع خلاف بين العلماء يمكن يجي واحد يعتقد أن النكاح صحيح وأن الفراق ما تم وأن الزوجة ما زالت في عزمة الزوجة. ثم قال ومن الغضبان ومن الغضبان يعني ويقع الطلاق من الغضبان معلوم لأن الغضبان له قول معتبر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ومعنى ذلك أن حكمه معتبر وإلا لما كان للنهي محل ولكن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا والليلة ليلة الأقسام نعم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول نعم وبعضهم يقول ربما يصل إلى الإغماء بعض الناس والعياذ بالله لشدة غضبه يغمى عليه فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق لأنه لا يعقل ما يقول قد زال عقله لا يدري ماذا يقول يقول أنا طلقت وأنا ما أدري هو نبسمة ولا بالأرض ولا أمام زوجتي أو أمي أو جدي أو جدتي ولا أدري وش اللي حصل صارت الدنيا عندي كأنها خضراء ولا صفراء ولا أدري وش نقول نقول هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق لأنه لا يدري ما يقول فهو كالمغمى عليه وربما نقول مغمى عليه. القسم الثاني ابتداء الغضب لكن يعقل ما يقول ويقدر يمنع نفسه فهذا يقع طلاقه يقع لأنه صدر الطلاق من شخص يعقله غير مغلق عليه فيقع الطلاق. وكثيرا ما يكون الطلاق في الغالب نتيجة للغضب وهذا متفق على أنه يقع الطلاق منه. القسم الثالث بين بين إنسان يدري أنه في الأرض ويدري أنه تقبل الطلاق لكن مغصوبا عليه يعني لقوة الغضب عجز يملك نفسه لأنه ليس بشديد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة يعني ليصرع الناس وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا يدري ما يقول ويعي ما يقول ويدري أنه يخاطب امرأته وأنه يطلقها لكن الغضب سيطر عليه كأنه أصبه غصب أن يطلق فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إن طلاقه يقع لأن له قصدا صحيحا وهو يشعر بما يقول ويشعر بالمرأة التي أوقع عليها الطلاق فلا عذر له. ومنهم من قال إنه لا طلاق عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وهذا لا شك أنه مغلق عليه يعني كأن أحد حده عصره حتى طلق وعلى هذا فيكون الطلاق واقعا نعم لا بالعكس وعلى هذا فيكون الطلاق غير واقع نعم وهذا هو الصحيح وهو اختيار ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان. إغاثة اللهفان هذه غير الكتاب الكبير المعروف، رسالة صغيرة سماها إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان، وذكر له 26 وجها تدل على عدم وقوعه. وتعرفون ابن القيم رحمه الله نفسه طويل، وهذا هو الأصح، ويدل عليه الحديث الذي أشرنا إليه أنه هذا مغلق عليه. ومن هذا من الإغلاق ما يكون من الموسوسين، الموسوس يغلق عليه حتى أنه يطلق بدون قصد. نعم، حتى أن بعضهم نسأل الله العافية يقول إذا فتحت الكتاب وليك أني أقول امرأتي طالق، ولا رفعت اللقمة إلى فمي ولا تقل أقول امرأتي طالق، وكل شيء يتبدى له أن امرأته طالق. فهذا لا شك أنه لا يقع طلاقه، حتى لو طلق، لو طلق ما يقع طلاقه، لأن بعضهم إذا شاف الضيق العظيم قال جلب استريح أبطلق ثم طلق، نسأل الله لا يبلغنا ولا إياكم شر. فهذا لا يقع طلاقه لأنه بلا شك مغلق عليه، مغلق عليه، وهذا من أعظم ما يكون من الإغلاق. يعني بعضهم الذي يبتلى بهذا بالوسواس سواء في عباداته أو في نكاحه يتعب، يتعب تعب عظيم، حتى أنه مثلا إذا شك هل أحدث ولا لا قال أجل بحدث، نعم، علشان يتيقن. إذا شك هل نوى بالصلاة، هل نوى الدخول في الصلاة ولا ما نوى، يقول إذا أنا بقطع حتى نوى من جديد. هم من إذا نوى ودخل بالصلاة شك ثم قطعها وقال بنوى من جديد، وهكذا. مثل هذا يجب أن يفتى بأن يقال لو أنك قلت لنفسك أنك ما نويت الصلاة فأنت ناوي، ولو قالت نفسك أنك محدث فأنت غير محدث، حتى يزول عنه هذا الأمر، لأن هذا يعتبر تصرفا لاغيا. ومن ذلك الطلاق، فطلاق الموسوس لا يعتد به، وذلك لأنه إما أن يكون غير واقع كما لو كان يظن أنه طلق، وإما أن يكون واقعا بالإغلاق والإكراه كأن شيئا يغصبه أن يقول فيقول. هل حين وش نسوي بها الليلة؟ هذا صورة الآن بعيد، يعني
لا غير بعيد، ما هي لأنه عن اللي تأخذ المسافات بعيدة.
طيبة
ما يشتغل لأنه ما يأخذ المسافات بعيدة،
مسكوك الحين.
أي ليش؟ لأنه ما تأخذ
يعني سلكة، لازم سلكة
تغيير
كلي. ما فيها خلاص صورة ما. لا ما
سجلت.
نعم. الصلاة؟ لا ما تسقط، لأنه يدري ما يقول بس يشك في النية. نقول هذا الشك لا تعتبره. إيه. لأنه مكره، الطلاق فعل مكره عليه، فعل مكره، فعل محظور مكره عليه. نعم.
طلاق إذا كان الوسواس مؤكد على أبواب الدين الطهارة.
إيه.
فقط في هذا.
ما يخالف، كل واحد من كان موسوسا في شيء فهو لا عبرة به. إيه. ثم قال المؤلف ووكيله كهو. ووكيله ها وش
ووكيله
ايه ضروري لا 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 ووكيله اي وكيل الزوج في الطلاق كهو كيف قال كهو؟ هو ضمير منفصل للرأس، من يعرف ليش انه قال كهو وهو ضمير منفصل للرفع؟ مبني ما هو ما بعد ما بعد لها البناء ما هو قلنا طيب لا 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 كل واحد لكن ما هو بعد ذكرنا أن ضمائر الرفع المنفصلة يتجوز بها فيؤكد بها المجرور أولا تقدمنا في باب البدل يا أخوان تأتي في محل الجر تستعار لضمائر الجر في باب الجر ويؤكد بها المجرور إذا كان ضميرا متصلا لأجل يصح أن يعطف عليه وما أشبه ذلك تقدم لنا هذا في باب البدل فضمائر الرفع المنفصلة يجوز أن تستعار للجر نعم يقول ووكيله كهو يعني أن وكيل الزوج في الطلاق يقوم مقام الطلاق فعلمنا من ذلك أنه يقوم مقام الزوج فعلمنا من ذلك أنه يصح التوكيل في الطلاق وهو كذلك لأنه ما جاز أن يصح التوكيل في عقده جاز أن يصح التوكيل في فسخه ولأنه تصرف لا يتعلق بالشخص نفسه يعني ما هو عمل بدني لا بد تقوم به أنت فجاز أن يوكل فيه فيجوز للزوج أن يوكل شخصا في طلاق زوجته فيقول له وكلتك أن تطلق زوجتي ولكن لا بد أن يعينها فلانة إذا كان له أكثر من زوجة طيب إذن يشترط أن يكون أن يطلق في حال صحوه ولا لا وأن لا يكون غضبان غضبا شديدا وأن لا يكون مكرها عليه يعني أنه يشترط في الفرع ما يشترط في الأصل ولهذا قال ووكيله كهو لكن يختلف عن الزوج في أنه محدد قال ويطلق واحدة ويطلق متى شاء إلا أن يعين له وقتا يرحمك الله إلا أن يعين له وقتا وعددا يعني أنه يتقيد بما قيده به فإن أطلق فهو ماله إلا واحدة فقط يطلق واحدة فقط ما يطلق أكثر مثال ذلك قال زيد لعمر وكلتك في طلاق زوجتي فذهب الزوج الوكيل وقال لها أنت طالق ثلاثا أنت طالق ثلاثا تطلق ما تطلق لأنه ما قال له طلق ثلاث والوكالة مطلقة فلا يملك إلا أقل ما يقع عليه اسم الطلاق وهو واحدة طيب يطلق متى شاء يعني اليوم وباكر وبعد بكرة وبعد شهر وبعد شهرين نعم يطلق متى شاء إلا إذا قال لا تطلقها إلا في هذا الشهر أو أنت وكيلي في طلاق امرأتي في هذا الشهر فإنه لا يطلق فإنه لا يطلق إذا خرج الوقت طيب لو قال أنت وكيلي في طلاق زوجتي في عشر ذي الحجة فطلقها في آخر ذي القعدة ما يقع السبب حدد لها الوقت أنت وكيلي في طلاق امرأتي في شهر محرم فطلقها في شهر ربيع ما يقع زين
ما يقع بتلفظي يا
شيخ يقع منين لا لا توكيله يعني لا ما يقع
طيب الشيخ يحتاج تشهيد الوكالة شهد عليه ولا ما يحتاج
ما هو بشرط ما هو بشرط إذا قال نعم أنا موكله ما هو بشرط
هو بينه وبينه
اي نعم
يا شيخ أنت قلت ساعة
سبق أن أخذنا أن الطلاق بيد الزوج، طيب هل هناك دليل على التوكيد؟
إيه، ها هو اللي ذكرنا قبل قليل.
تعليل.
إيه يكفي. الأصل في كل المعاملات الأصل فيها الحل، ولهذا ما يطالب الإنسان بالدليل على مسائل المعاملات، لأن الأصل فيها الحل. نعم. لا لا، يعني تقول ما هو الداعي للتوكيل؟ الداعي للتوكيل ربما يكون الإنسان سيغيب مثلا، وده أن الطلاق يكون مثلا بعد شهر أو شهرين، يتأنى في الأمر. دعنا ممكن يكتب، ما هو معناه أنه يشترط الضرورة، مو بشرط. أو ربما ما يحب أنه يجابها في الطلاق، هو ما يحب أنه يجابها مثلا بالطلاق.
لو رجع وطلق
من؟
فرجع التوكيل إذا طلق
ما خال، إذا رجع فإن كان قبل أن يطلق انفسخت الوكالة، لأن له أن يفسخ، وإن كان بعد أن أمضى فقد مضى الطلاق. ها؟ نعم. لو تزوجت وقال إني قد فسخت توكيله، وثبت أنه قد فسخ وكالته قبل أن يطلق، ما صح النكاح الثاني. إيه نعم.
يفسخ عليه ولا؟
ها؟
أقول يفسخ عنده. يقول ترى فسخت.
إيه يجب يبلغه، يجب يبلغه.
طيب مثل أنا اللي صار محدد وقت.
نعم.
وأنا في ديرة وهو في ديرة.
إيه.
وبغيت أتدارك قبل هذا ولا يمديني فيه.
تفسخ وكالته يعني.
إيه.
إيه
أشهد عليه وقبل.
إيه نعم. إيه. لازم تشهد، لأنك لو ادعيت إنك فاسخ وكالته قبل أن يطلق ما يقبل كلامك إلا بشهود.
ولو ما طلق بعد ما.
ما يقع الطلاق. بعد فصل ما يقع الطلاق. نعم.
يلزم يعني من عدم وجود الزوج عشان يطلق الوكيل، ولا يجوز أن يوكل مع وجود؟
يجوز أن يوكل مع وجوده حتى في المجلس. مثلا أفرض أنه رجل أراد أنه يكبر بحق أبيه مثلا، وقال له إن وكلت أبي في طلاق امرأتي وحاضر ما في مانع، كما لو قال وكلته أن يقبل الزواج عني، يجوز ما في مانع.
ليس الوكيل أن يوكل؟
لا ليس له أن يوكل، ولهذا قال يطلق الوكيل نفسه، فليس له أن يوكل، يطلق واحدة لا اثنتين ولا ثلاثة، ومتى شاء يعني، ولا يتقيد بوقت، متى ما شاء طلق.
إذا طلق ثلاثة لماذا لا نقول يقع واحد؟
نعم، لأنه تصرف تصرفا غير مأذون فيه.
مو الوكيل
لا رحمك الله، الوكيل مقيد بما وكل فيه، فهذا أصلا يكون ما يصح.
وإذا وكل له أيضا أن يطلق
من؟ إيه نعم له أن يطلق، وإذا طلق انفسخت الوكالة.
طيب مثل يا شيخ الوكيل لو يطلق يعني في الأوقات اللي ما يجوز مثل الحائض.
إيه بيجينا عاد المذهب أنه يقع. إيه بيجينا هذا. يبيجينا مسألة العدد، المهم أن الوكيل يملك ما يملك الزوج، يملك ما يملك الزوج، ولهذا قال ووكيله كهو. نعم، ربطنا للقاعدة لا, 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 لا تفلت عليكم بالمسائل هذه الفردية. الآن عرفنا أن الطلاق يجوز التوكيل فيه كذا، وأن الوكيل يكون كالزوج، إلا أنه يتحدد بالعدد ما يزيد على واحدة، مفهوم؟ فإن زاد على واحدة بطل الطلاق، لأنه لم يؤذن له فيه. في مسألة الوقت يطلق متى شاء إلا إن عين له وقتا، إن عين له وقتا فإنه يتعين به. شو له خلف؟
بالنسبة قال له وكلتك على الطلاق عام هطلق ما قيده ولا
إيه يعني واحدة فقط.
طلق ثلاث.
ما يطلق ثلاث إلا إنسان قالوا له الثلاث.
لا قال له وكلتك.
هذا كلام المؤلف يا أخي، يطلق واحدة. أنا أقول لكم كونوا طلبة علم، العام هو اللي يجيب المسائل الأفراد، أفراد المسائل سذا، لكن طالب العلم يركز على معنى الكتاب. الآن الكتاب يقول المؤلف ووكيله كهو، يعني يقوم مقامه في كل شيء، ولا يطلق في وقت الحيض ولا في طهر جامع فيه، حسب كما أن الزوج كذلك. ثانيا يقول المؤلف يطلق واحدة، ثنتين يطلق ما يملك الثنتين ولا الثلاث، لأنه ما أذن له في ذلك في الوقت، يطلق متى شاء إلا إن عين له وقتا معينا فيتقيد. واضح؟ والسبب في ذلك إذا قل لماذا تفرقون بين الوقت وبين العدد، العدد تقولون واحدة والوقت متى شاء، ورما تقول الوقت في حينه انطلق في حين التوكيل وإلا فلا يطلق، نقول لأن الفعل وكلتك في طلاق يصدق الطلاق بواحدة، يصدق الطلاق بواحدة، فالزائد مأذون فيه ولا لا؟ غير مأذون فيه. ومسألة الزمن لأن الفعل للزمن غير مقيد، طلاق ما قال اليوم أو غدا أو بعد شهر أو بعد شهر سنة، هذا هو الفرق. نعم.
ما يتعلق بالنسبة للزوج عندما يقول وقت الوكيل بأن يطلق زوجته،
نعم،
لأن العرف إذا أن الزوج يريد الفرقة،
نعم،
فكيف نوقعها؟
ما نوقعها بارك الله فيك، ما قال طلقت زوجتي،
المؤلف يقول كهو
يعني إيه، يعني معناه أنه إن هذا الوكيل ينزل منزلة الزوج، متى طلق طلقت،
نعم.
الآن الزوج قال وكلتك، ما قال طلقت زوجتي، وكلتك في طلاق زوجتي، فمعنى ذلك أنه ما يقع طلاقه إلا بعد أن يطلق الوكيل.
إذا طلق الوكيل
ثلاثة، إذا ما طلق ثلاثة، لأنه المؤلف يقول يطلق واحدة.
أجل شلون يقول يطلق واحدة ويكون يعني الوكيله كهو؟
كهو في وقوع الطلاق، لكن لما كان الوكيل إنما يتصرف بالإذن ما يزيد على ما أذن فيه، ما هو بحر من كل وجه، ولهذا قلت لكم
لا بد أن نوقعها واحدة،
قلت لكم كهو إلا أنه من أول ما بديت أقرر، ووكيله كهو إلا أنه لا يطلق إلا واحدة بخلاف الزوج.
نعم. إذا طلق ثلاثة تقع واحدة
ما تقع، إذا طلق الوكيل ثلاثة ما تقع.
قضية النكاح عن موكله،
ها؟
قضية النكاح عن موكله،
إيه؟
قضية النكاح ولا
عن موكله، نعم نعم. يقول طلقت زوجة موكلي فلان، نعم لا بد أن يقول، أو يقول أنت طالق بوكالتي عن زوجك، بوكالتي عن زوجك.
شيخ،
نعم.
إذا كان الزوج غائبا،
نعم،
طيب ما العبرة والتخيل بالحيض بالحالة كونها حائضة يعني؟
لا بد أن تتقيد،
يعني إذا كان الزوج حاضرا مع الزوجة،
نعم،
فالعلة واضحة أنه ألا يطلق أثناء الحيض يعني، فإذا كان غائبا ما العبرة، هو في سفر يعني.
إيه نعم، ما يطلق إلا وهي طاهر.
ما أدري الوقت.
يسأل يا أخي، كما أن الزوج إذا بغى يطلق يسأل.
زوجي أعرف الزوج.
الزوج إذا بغى يطلق يسأل. هذا أيضا يسأل.
ممكن ما تفعل.
ها؟
ممكن تستحي المرأة إذا صار معه زوج ما تقول حائض ولا ما.
إذا ما علم يطلق، ثم إن صادف الحيض حكم له بأنه طلاق بالحيض، وعاد المذهب أنه يقع ويجي إن شاء الله. قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، هذه اللي أغرب من الأول، امرأته كوكيله. أفادنا المؤلف أنه يجوز أن يوكل امرأته في طلاق نفسها، إنه قال امرأته كوكيله في طلاق نفسها، فإذن يجوز أن يقول وكلتك أن تطلقي نفسك، وكلتك أن تطلقي نفسك، لأنها تتصرف كما يتصرف الوكيل، فلها أن تطلق نفسها، وكما لو قال أمرك بيدك، وكما خير النبي عليه الصلاة والسلام نساءه بين أن يبقين معه أو يفارقهم، فيقول المذهب أنه يملك أن يوكل زوجته في طلاق نفسه. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم سلفا وخلفا، فمنع منها أهل الظاهر وجماعة من السلف والخلف، وقالوا ما يمكن أن يكون الطلاق بيد الزوجة بالوكالة. لماذا؟ قالوا لأن الزوجة تختلف عن الأجنبي بأنها سريعة العاطفة، لو يجيها أدنى شيء من زوجه قالت ترى انطلقت نفسي بالوكالة، نعم، وخلته، بخلاف الوكيل الزوج. فعلى هذا لا يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسه، وذلك لأنها كما قلت سريعة العاطفة والتأثر، وربما لا تتروى في الأمور، سريعة التأثر، لينة العاطفة، أدنى ما يجيها من الأمور يخل عليها. ولهذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه إساءة واحدة قالت ما رأيت خيرا قط. هذه المرأة لو يوكلها في طلاق نفسها ربما إذا وجدت أدنى شيء طلقت نفسها، فمن أجل ذلك لا يصح أن يوكلها في طلاق نفسها. وهذا وإن صح أن يوكلها في طلاق غيرها فليس كطلاق نفسها. والمشهور من المذهب أنها كوكيله في طلاق نفسها، وقاسوا ذلك على التخيير، قالوا كما أن للإنسان أن يخير امرأته بين البقاء وبين فسخ النكاح فإن هذا مثله، لأنه جعل الأمر بيدها بواسطة الوكالة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه، فإذا كان الأمر كذلك فإن الطلاق يكون كالتخيير، بل قد يكون أدنى حالا من التخيير، لأن الإنسان يملك أن يفسخ هذا التوكيل، وإذا فسخه لم يكن لها أن تطلق نفسها، لم يكن له أن لها أن تطلق نفسها. وعلى كل حال فحتى على القول بالجواز لا ينبغي للإنسان أن يوكل امرأته في طلاق نفسها أبدا، لأنه كما علل المانعون بعلة قوية وهي إيش؟ نعم، أنها ضعيفة تفكير، سريعة التأثر، لينة العاطفة، كل هذه الأسباب توجب أن يتوقف الإنسان في توكيلها. ثم نعم نعم لا الأمر إليها هي إيه؟ لم إيه؟ إيه؟ لا تملك، لو قالت اخترت نفسي طلق هنا.
طيب مثل لو تطلق نفسها وتقول يفسخ هذا ما عاد ما يمديه إلا قبل الطلاق؟
لا، ما يفسخ الوكالة إلا قبل الطلاق، لكن له المراجعة إذا كانت الطلاق مرة أو مرتين. نعم نعم لا لا كيف، لأن التسريح معناه بعد وقوع الشيء، بعد وقوع الطلاق، كما قال الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، تسريح التخلية نهائيا. المهم هم يقولون سيأتينا التخيير إن لها أن تختار نفسها، فإذا قالت اخترت نفسي فسخ النكاح.
شيخ إذا وكلها بأن تجد نفسها متى شاءت
إيه لها ذلك،
محرم على أنها تطلق غيرها،
تطلق غيرها
هي
تطلق نفسها،
تطلق نفسها.
إذا قال وكلتك في طلاق نفسك متى شئت، نعم تطلق نفسها ما تشاء، لكن له أن يفسخ الوكالة، يفسخ الوكالة ويقول فسخت وكالتي. نعم لا ما تطلق ثلاث، مثل الوكيل وامرأته كوكيله في طلاق نفسه، فلا تملك إلا واحدة إلا إذا جعل ذلك لها. بل هم اللي جعلوه باختيارهم، حق لهم فجعلوه باختيارهم لهؤلاء للوكيل أو للزوجة.
هذا مخالف ظاهر القرآن،
مو هو مخالف، بارك الله فيك. أليس النكاح أيضا مضاف إلى الأزواج ويجوز التوكيل فيه؟ أليس البيع مضافا إلى البائع ويجوز التوكيل فيه؟ ما في شيء. ما هو معنى أنه مضاف إلى الأزواج، يعني ما يملك أحد أن يطلق على الزوج، فإذا وكل فالأمر إليه. وليس هذا عبادة، يعني ما تقول إن هذا عبادة تتعلق بنفس الفاعل، كالمصلي نقول ما يمكن توكل واحد يصلي عنك، هذا عقد ومعاملة وفصل مع إنسان آخر، الحق بينك وبين زوجتك. ثم قال: إذا طلقها مرة. فصل، هذا الفصل ذكر فيه المؤلف أحكاما مهمة، وهي الطلاق البدعي والطلاق الشرعي. قال المؤلف: إذا طلقها، الضمير يعود على الزوجة، أعني ضمير المفعول، وضمير الفاعل على الزوج. إذا طلقها مرة، يعني طلقة واحدة، بأن قال: أنت طالق طلقة واحدة، هذه واحدة، أو قال: أنت طالق وسكت، فإنه يكون مرة واحدة، لأنه إذا لم يقيد بعدد فإن المطلق يصدق بمرة واحدة. لأنك إذا قلت مثلا: أكرم زيدا، فأكرمه مرة، امتثل ولا لا؟ امتثل، ما يحتاج كرم. فإذا طلقها وقال: أنت طالق مرة واحدة، طلقت واحدة. وإذا قال: أنت طالق وسكت، طلقت مرة واحدة. هذا قيد مرة في طهر لم يجامع فيه، في طهر، هذا وصف ثاني، لم يجامع فيه، هذا وصف ثالث. هو الوصف الثالث، الوصف الأول مرة، الوصف الثاني في طهر، الوصف الثالث لم يجامع فيه، الوصف الرابع وتركها حتى تنقضي عدتها. وش معنى تركها حتى تنقضي؟ يعني لم يلحقها بطلاق آخر، لم يلحقها بطلاق آخر. نعم، يقول: فهو سنة، يعني هذا الطلاق هو طلاق السنة، وهو ما جمع أربعة قيود. أعيدها: أن يكون مرة وفي طهر ولم يجامعها فيه ولا يلحقها بطلقة أخرى، هذا معنى قوله وتركها حتى تنقضي عدتها، يعني لم يلحقها بطلقة أخرى، هذا هو طلاق السنة. فخرج بقوله مرة ما لو طلقها مرتين، بأن قال: أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق ثنتين، أو أنت طالق مرتين، أو أنت طالق أنت طالق. فهذا سنة ولا لا؟ هذا ليس بسنة، لأنه ما طلقها مرة، طلق ثنتين. كذلك لو قال وخرج بقوله في طهر ما لو طلقها في حيض أو في نفاس، فإنه ليس بطلاق سنة. لو طلقها وهي حائض فليس بطلاق سنة، أو طلقها وهي نفساء فليس طلاق سنة. نعم، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. المهم أن نعرف القيود والخارج بالقيود. وقوله وتركها حتى تنقضي عدتها، لا، لم يجامعها فيه، خرج به ما إذا طلقها في طهر جامع فيه، فإنه يكون طلاق بدعة، حتى ولو طال زمن الطهر. لو فرض أن هذا الرجل طهرت امرأته من النفاس وجامعها وهي ترضع، العادة أن التي ترضع لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي، يعني بعد سنتين تقريبا. لو طلق خلال مدة السنتين لصار طلاق بدعة لأنه في طهر جامع فيه. إذن ينتظر لين يأتيها الحيض وتطهر. القيد الرابع قال وتركها حتى تنقضي عدتها، يعني معناه لم يلحقها بطلقة أخرى، فإن الحقها بطلقة أخرى فهو بدعة. كيف الحقها بطلقة أخرى؟ يعني مثلا قال أنت طالق، شرعت في العدة، بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام قال أنت طالق، نقول هذا الطلاق بدعة، هذا الطلاق بدعة وليس طلاق سنة. طيب، ما هو الدليل على أن هذا هو طلاق السنة؟ قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فسر النبي عليه الصلاة والسلام العدة بأن يطلقها طاهرا من غير جماع، في طهر لم يصبها فيه، هذا طلاق العدة، أن يطلقها طاهرا من غير جماع، يعني في طهر لم يصبها فيه. طيب، سيأتي إن شاء الله كلمة في طهر تدل على أن المرأة هذه من ذوات الحيض، أما من ليست من ذوات الحيض فإنه يجوز أن يطلقها حتى في طهر جمعها فيه، لأن ما هناك طهر حيض، لأن التي لا تحيض من يوم طلقة تبدأ بالعدة، حيث إن عدتها بإيش؟ بالأشهر. هنا إذا طلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. يستثنى من قولنا في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت حاملا، إذا كانت حاملا فإنه إذا كانت حاملا وجامعها وطلقها بعد الجماع فالطلاق طلاق سنة وليس طلاق بدعة. ولهذا لو أضاف المؤلف رحمه الله إليه زيادة قيد خامس لكان أولى، فيقول في طهر لم يجامعها فيه ولم يتبين حملها، ولم يتبين حملها، لأنه إذا تبين حملها جاز طلاقها ولو كان قد جامعها في الحال، لأنه يكون مطلقا للعدة، حيث إن عدة الحامل بوضع الحمل، تكون بوضع الحمل، فصارت القيود الآن خمسة، أجل تكون القيود خمسة، مرة في طهر لم يجامع فيه ولم يتبين حملها وتركها حتى تنقضي عدتها فهذا هو السنة. إذا طلقها مرتين فأكثر فبدعة، أو في حيض أو نفاس أو نفاس فبدعة، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فبدعة، أو ألحقها بطلقة أخرى نعم فبدعة. فهمتم الآن؟ طيب، عندنا كلمة سنة وبدعة، قلنا إن هذا من التعبير الغريب في باب الفقه، لأن عادة الفقهاء ما يقولون سنة وبدعة، يقول حرام أو حلال. مثلا السنة والبدعة تذكر في أي مكان؟ في العقائد، لكن هذه رحمهم الله صاروا يعبرون عنها بالسنة والبدعة، والظاهر أن هذا أنه قديم، يعني من عهد السلف، يسمون الطلاق الموافق للمأمور يسمونه طلاق سنة، فعليه نقول الطلاق المخالف للمأمور يكون طلاق بدعة. طيب، قال المؤلف فتحرم الثلاث إذن، أو تحرم عندكم وتحرم فتحرم الثلاث إذن، يعني في طهر لم يجامع فيه، لأنه محرم. نعم أنا عللت بالحكم وغلط. تحرم الثلاث إذن لأن رجلا طلق امرأته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ فقال: ألا أقتله؟ فدل هذا على أنه محرم لهذا الحديث، ولأنه نوع من الاستهزاء بآيات الله. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى جعل الطلاق، جعل في الطلاق فسحة للإنسان، وإذا طلق ثلاثا فكأنه تعجل ما جعل الله فيه الفسحة، فيكون مضادا لحكم الله. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزمهم بهذا الثلاث عقوبة لهم، والعقوبة ما تكون على فعل شيء مباح. ولقول ابن عمر حين سئل عمن طلق زوجته ثلاثا قال: لو اتقى الله لجعل له مخرجا. فدل هذا على التحريم، وهذا هو القول الصحيح أن إيقاع الثلاث محرم جملة واحدة، أنه محرم لهذا الحديث ولفعل عمر، ولأنه من اتخاذ آيات الله هزوا، ولقول ابن عمر أيضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق الثلاث ليس محرما وأنه جائز، وهذا مذهب الشافعي. أنا أن الإنسان إذا طلق ثلاثا فليس حراما، وقال إن الدليل على عدم التحريم أن عمر أمضاه، ولو كان حراما لم يمضه، لأن الحرام لا يجوز إمضاؤه، إذ أن إمضاء الحرام من باب المضادة لله، لأن الله إذا حرم شيئا ماذا يريد من عباده؟ اجتنابه، اجتناب يريد من عباده اجتنابه. فإذا نفذناه هل اجتنابناه ولا وقعنا فيه؟ إذا نفذنا المحرم وقعنا فيه في الواقع. وأجاب عن الحديث بضعفه، أجاب عن الحديث بأنه ضعيف، حديث يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، قال إنه ضعيف. ولكن لعل الشافعي رحمه الله ما بلغه الحديث على وجه يصح، والصواب أن الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا، وقد صححه جماعة من أهل العلم. ثم إن العلل التي قلنا واضحة فيه. وأما قوله إنه لو كان حراما ما أمضاه عمر، فنقول ما أمضاه رضا به، ولكن عقوبة لفاعله. ولهذا قال رضي الله عنه حين إمضائه: إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فإن قال قائل: إن الله قد أجاز الطلاق الثلاث بالقرآن، أجازه في القرآن، فقال: الطلاق مرتان، ثم قال: فإن طلقها والطلقة الثالثة تبين بها. فما هو الجواب؟ الجواب أن الطلاق الذي ذكره الله طلاق متعاقب، طلاق متعاقب، ولو قلنا بأن الطلقة الثالثة ما تقع ما صح. فالطلاق مرتان، يطلق ويراجع، ويطلق ويراجع، ويطلق الثالثة، وحينئذ لا تحل له إلا بعد زوج. وهذه الصورة الثالثة فيها مباحة بالاتفاق، ما حد قال من العلماء أنها حرام، بل كلهم مجمعون على أنها مباحة ليست حراما. وقول المؤلف: فتحرم الثلاث إذن، ترك المؤلف مرحلة بين مرحلتين، وهما الثنتان، بيّن أن الواحدة من السنة والثلاث حرام. فما حكم الثنتين؟ حكم الثنتين قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها حرام. وقال الفقهاء إنها مكروهة وليست حراما. والكل منهم يقول إنها منهي عنها، إما نهي كراهة وإما نهي تحريم، والأقرب أنها للتحريم وأن الثانية محرمة، لأن فيها تعجلا للبينونة، وقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. أولى ما هو تعجل بينونة، بدل ما أنك تطلق مرة ثم مرة ثم مرة، إذا طلقت مرتين وش بقى عليك؟
واحدة.
وما دام ما دمنا اتفقنا على أن هذا طلاق بدعة، فلماذا لا تكون البدعة محرمة؟ فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن الطلقتين حرام، حرام، ومع ذلك شيخ الإسلام يرى أنه ما ينفذن، حرام ولا ينفذن، ما ينفذن إلا واحدة فقط كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقال فتحرم الثلاث إذن. قال وإن طلق من دخل بها إلى آخره. وإن طلق يعني الزوج من دخل بها، لو قال المؤلف من لزمتها عدة لكان أعم، لأن المرأة تلزمها العدة إذا دخل بها أو خلا بها، فإذا طلق من لها عدة بدخول أو خلوة في حيض أو طهر وطئ فيه يعني ولم يستبد حملها فبدعة. خلوكم معنا، إن طلق من دخل بها، قلت يجب، قلت ينبغي أن يقال ها من عليها عدة حتى يشمل من دخل بها يعني من جامعها، ومن خلا بها، ومن مسها بشهوة أو قبلها، على حسب ما سبق لنا في باب الصداق. فإذا طلق امرأة تلزمها عدة منه في حيض، يقول المؤلف فبدعة يقع، فبدعة يقع. وهذه المسألة من كبار مسائل العلم، من أكبر مسائل العلم لما يترتب عليها من إحلال الفروج وتحريمها وإلحاق النسب وغير ذلك، والعلماء مختلفون فيها. يعني إذا طلقها في حيض، المؤلف كما ترى يقول أنه بدعة يقع، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة، أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة، أن طلاق الحيض يقع. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الحيض لا يقع، أن طلاق الحيض لا يقع، واستدل بأدلة. نبدأ أولا بأدلة عامة أهل العلم الذين يقولون إن طلاق الحيض يقع. استدلوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه، يعني أصابه الغيظ منه، تغيظ وقال لعمر مره، يعني مر عبد الله بن عمر، فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. أفهمتم الآن؟ زين، ما وجه الدلالة من الحديث على وقوع الطلاق؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، ولو كان الطلاق لم يقع لقال أخبره أنه لم يقع، أخبره أنه لم يقع، ولما احتاج إلى أن يراجعها. ما السبب أنه ما يحتاج أن يراجعها؟ لأنه ما وقع الطلاق حتى نقول راجع، فإذا لم يقع الطلاق فلا رجع. وأيضا قالوا إن قوله فليراجعها معنى المراجعة شرعا إعادة المطلقة، إعادة المطلقة إلى زوجها. طبعاً فالرجعة كما سأتينا إن شاء الله إعادة مطلقة غير بائن إلى زوجها. فقوله فليراجعها إذن معناه أنه حصل الطلاق، وإذا حصل الطلاق فإنه يراجع. واستدلوا أيضا بأنه جاء في ألفاظ الحديث وحسبت من طلاقها، حسبت من طلاقها، وإذا حسبت فهو دليل على على الوقوع، إذ لا يحسب شيء لم يقع. هذا هو أهم أدلته. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن طلاق الحيض لا يقع، الطلاق في الحيض لا يقع، واستدل لذلك بأن طلاق الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله، لأن الله يقول فطلقوهن لعدتهن، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن عدتها أن يطلقها طاهرا من غير جماع. فإذا طلقها وهي حائض هل طلقها لعدتها؟ لا. إذن فلا يكون عليه أمر الله ورسوله، وكل ما ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه رد وباطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونحن إذا أمضيناه خالفنا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، خالفنا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عمر أن يردها ثم ينظر ثم يطلق إن شاء، ولم يستفصل أهذه هي الطلقة الثالثة أو الثانية أو الأولى. ولو كان الطلاق واقعا لوجب أن يستفصل، لأنه إذا كان واقعا وهي الطلقة الثالثة هل تمكن مراجعته أو لا تمكن؟
لا
ما تمكن مراجعته. لكن قد ورد في بعض روايات مسلم أنها الطلقة الأولى، أنها الطلقة الأولى فيزول هذا الاحتمال، لكن أكثر الروايات مطلقة. أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، إذا قلنا بوقوع الطلاق فهل مراجعتها ترتفع بها مفسدة الطلاق الحيض ولا لا؟ أسألكم الآن، إذا قلنا بأن الطلاق في الحيض يقع، وقلنا إن قول الرسول مره فليراجعها يعني بعد وقوع الطلاق، هل ترتفع المفسدة بالمراجعة أو ما ترتفع؟ ما ترتفع، لأننا إذا أمضيناه فقد حصل الطلاق في الحيض فلا يرتفع بردها. نخلي بقية البحث إن شاء الله. أو في طهر جامعها فيه، نزيد على هذا ما هو ولم يتبين حملها، إذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فبدعة، فبدعة أي فهو طلاق بدعة، محرم ولا غير محرم؟ محرم. بدعه محرم، والدليل على تحريمه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طلقوا فعل أمر، ولعدتهن يحتمل أن تكون اللام للتوقيت ويحتمل أن تكون للتعليل، ولكنها للتوقيت أظهر، لأن العدة فرع عن الطلاق وليس سببا له، فعليه نقول اللام في قوله لعدتهن أي للتوقيت، كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، مع أن أقم الصلاة لدلوك الشمس أوضح من هذه الآية في كونها انتبه يا أخي انتبه لا تشغل، أوضح من هذه الآية في كونها للتعليل، لأن الوقت في الصلاة وقت وسبب، أما هذه فإنها وقت مجرد، ويؤيد ذلك القراءة الأخرى لكنها ليس سبعية، في قبول عدتهن، فطلقوهن في قبول عدتهن أي في استقبالها، فدل هذا على أن اللام إيش للتوقيت يعني للطرفية.
شيخ صحت مرفوعة؟
نعم
صحت مرفوعة
إيه، لكنها مهم نقلها في السبعية ما يقرأ بها،
يعني إذا صحت مرفوعة
لا، المشهور عند أكثر أهل العلم أنه ما يقرأ بها ولو صحت مرفوعة، لأن يرون أنه ما خرج عن السبع فهو شاذ. هنا طيب، إذن نقول اللام هنا للتوقيت فهي الظرفية، وقول لعدتهن أي المتيقنة التي تعرف أنها في عدة حمل أو حيض، وأنها ابتدأت بها من الآن، تعرف أنها في عدة حمل أو حيض وأنها ابتدأت بها من الآن، فمن الكلام تعرف أنها ابتدأت من الآن وأن عدتها بإيش؟ بالحمل أو بالأقراء. زين، إذا طلقها أثناء الحيض ما طلقها للعدة، السبب لأن الحيضة التي يقع فيها الطلاق ما تحسب، فحينئذ يكون ما تبتدئ العدة بالطلاق في هذه الحال، فلا يكون مطلقا للعدة. إذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فإنها لا تدري هل تكون عدتها بالأقراء أو تكون عدتها بالحمل، فتبقى متحيرة، فلا يكون مطلقا لعدة متيقنة، لا يكون مطلقا لعدة متيقنة، لأنه إذا طلقها في طهر جامعها فيه فإن تبين حملها أو بلا صح، فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها ثلاثة قرون. لكن هل تعلم ولا ما تعلم؟ هي تعلم ولا ما تعلم؟ ما تعلم إذا كان جمعها بعد الحيض، لأنه ربما أنها حملت بهذا الجماع، بخلاف ما إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فإنها تتيقن أن عدتها بالأقرى ولا بالحمل، تتيقن أن عدتها بالأقرى فيكون مطلقا للعدة. إذن قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن معناه أن يطلقها حاملا أو طاهرا في طهر لم يجامعها فيه. أولى، لأنه لا يمكن أن تكون العدة متيقنة إلا في إحدى هاتين الصورتين، إما حامل وإما في طهر لم يجمعها فيه. إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، إن كانت في طهر لم يجمعها فيه فعدتها بالأقرى. هذا دليل من القرآن. وجه الدلالة أنه يحرم فعل الحيض أو الطهر الذي جامع فيه، وجه الدلالة من الآية، ها أن الله أمر فطلقوهن، والأمر للوجوب، لا سيما وأنه أعقبه بقوله وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، وقال وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. كل هذا مما يؤكد أن الأمر للوجوب، هذا دليل من القرآن. دليل من السنة أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه، يعني لحقه الغيظ بسبب ما حصل من ابن عمر، فتغيظ فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لعمر مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فهذا من السنة دليل على التحريم. وجه التحريم
أنه طلق ويحاب،
لا وجه التحريم أن رسول تغيض وأمر عمر أن يأمر ابن عمر بمراجعته. واضح يا جماعة؟ إذا أراد أحد أن يطلق هل على طول نقول تعال نكتب طلاقك؟ لا، يجب أن نسأله، نقول هل امرأتك حامل؟ إن قال نعم مش قلنا نكتب، نقول طلق. الآن طلق ونكتب طلاقه ولا حرج. إن قال إنها غير حامل سألناه هل هي حائض أو طاهر؟ إن قال حائض مش نقول؟ نقول لا تطلق، انتظر حتى تطهر ولا تأتيها ثم طلق. إن قال طاهر ماذا نقول؟ نسأله هل جامعها أم لم يجامعها؟ إن قال إنه جامعها قلنا لا تطلق، انتظر حتى يتبين حملها أو تحيض، وبعد الحيض طلق. واضح؟ وإن قال إنه لم يجامعها قلنا لا بأس أن تطلق. وظاهر وواضح إن هذا يجب التفصيل فيه. يعني لو قال قائل إذا جاءك إنسان يقول اشهد أني طلقت زوجتي أو اكتب طلاق زوجتي، لماذا نستفصل؟ لماذا لا نكتب ونحمل الأمر على أنه على الوجه الصحيح الجائز؟ نقول لأن الناس يجهلون الأحكام، الناس يجهلون الأحكام هذه، فلهذا لا بد من التفصيل. مثل ما لو قال لك قائل مات ميت عن بنت وأخ وعم شقيق، مات ميت عن بنت وأخ وعم شقيق، يجب أن تستفصل عن الأخ ولا ما يجب؟ يجب. إذا قال لك الأخ من الأم فالباقي بعد فرض البنت للعم، إن قال لك إنه أخ شقيق أو لأب فالباقي بعد فرض البنت للأخ. أفهمتم؟ فالشيء الذي فيه احتمال كبير يستفصل عنه حتى لا يبقى الإنسان في حرج.
إذا أبت أن تخبره الزوجة يسوع
يتخبره بإيش؟
تخبره بأن
حائض طاهر، ينتظر ينتظر حتى يتبين.
أبت تخبره؟
لا، يتبين عقب، يتبين عقب. طيب، وقول المؤلف يقع، فبدعة يقع، بدعة يقع، يعني معناه أن الطلاق يقع حتى في الحال التي يحرم فيها. الدليل على هذا حديث ابن عمر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر قال مره فليراجعها، مره فليراجعها. والمراجعة ما تكون إلا فرعا عن وقوع الطلاق، لأنه لا مراجعة مع غير الطلاق. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها لا شك أنه دليل، يعني عند هؤلاء دليل على وقوع الطلاق، إذ أن المراجعة فرع عنه. ما يخالف المراجعة فرع عنه، وحينئذ فيكون واقعا. دليل آخر من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، ولو كانت الطلقة غير واقعة لقال إنه لم يقع، أحسن من كونه يقول مره فليراجعها، لأنه إذا لم يقع سواء راجع أو ما راجع فالطلاق تام ولا غير تام؟ فالطلاق غير تام، فكونه يلزم يقول رح راجع لا، ما له داعي. يقول أخبره بأن طلاقه لم يقع، أخبره بأن طلاقه لم يقع. هذا دليل وجه آخر. الوجه الثالث أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث في صحيح البخاري أنها حسبت من طلاقه، أنها حسبت من طلاقه، وهذا نص صريح في أنه وقع الطلاق. وجه ذلك لو لم يقع ما حسب من الطلاق، فحسبانه من الطلاق دليل على الوقوع، واللفظة هذه في صحيح البخاري. هذه ثلاثة أدلة من هذا الحديث تدل على وقوعه. الوجه الرابع عموم قوله تعالى الطلاق مرتان، ولم يفصل الله عز وجل هل وقع في حيض أو في طهر جامع فيه أو لا، فأثبت الله تعالى وقوع الطلاق وأن العدد الذي يمكن أن يراجع فيه كم؟ مرتان. فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وعليه جمهور الأمة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، إلى أنه لا يقع، واستدلوا بحديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على ابن عمر ولم يرها شيئا، فقالوا ولم يرها شيئا يعني معناه ما تدرت شيئا. هذا واحد. وقالوا الدليل على ذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والطلاق لغير العدة عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا، يكون مردودا. فهمتم؟ وإلا لو أننا أمضينا ما لم يكن عليه أمر الله ورسوله، لو أمضيناه لكنا مضادين لله ورسوله بالحكم. الله يقول لا تفعلوا، احنا قلنا بنفعل ونمضي، فيكون مضادة لحكم الله ورسوله. وقالوا أيضا لما أورد عليهم إيراد بأن الظهار منكر من القول وزور، هو حرام بلا شك، ومع ذلك يمضي ولا ما يمضي؟ يمضي، وتترتب عليه أحكامه، ويقال للمظاهر لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، وهو منكر وزور. فهذا الحيض مثله منكر وزور، فتترتب عليه أحكامه، ونقول للرجل حسبت عليك وأمضيت عليك. لكنهم يجيبون عن ذلك فيقولون إن الظهار ليس إلا منكرا، ما يقع إلا منكرا كالزنا، تترتب عليه أحكامه مع أنه منكر، بخلاف الطلاق فإنه يكون منكرا ويكون مباحا، فإذا فعل على وجه الإباحة فقد فعل على ما عليه أمر الله ورسوله. أولى، وإذا فعل على غير وجه الإباحة فقد فعل على غير أمر الله ورسوله، فينطبق عليه الحديث، ويكون الذي له حالان موافقة للشرع مخالفة، نقول إن فعل على الوجه الموافق فهو نافذ، وإن فعل على وجه المخالف فهو غير نافذ. أما ما لا يوافق الشرع إطلاقا فإنه يرتب عليه ما رتبه الشرع عليه بمجرد وجوده. فانفكوا عن هذا الإرادة. الوجه الثالث، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر أمره بردها، قال مره فليراجع. وإذا كان هذا واقعا، إذا قلنا بوقوعه في الحيض، فهل المراجعة ترفع مفسدته؟ إذا قلنا بأنه يقع، فهل إذا راجعها ترتفع المفسدة؟ ما ترتفع، بل تزيد المفسدة. كيف تزيد؟ لأنه إذا راجعها ثم إن الرجل ما له رغبة فيها فأراد أن يطلقها، صار عليه كم طلقة؟ طلقتان. صار عليه طلقتان، فلم ترتفع المفسدة إذا قلنا بوقوع، لم ترتفع مفسدة الوقوع في المحرم، بل زادت عليه. الوجه الرابع، أن أكثر الروايات الواردة في حديث ابن عمر ما فيها أنه لم يطلقها إلا واحدة. في بعض روايات مسلم أن الطلاق كان واحدة، يعني أول مرة، لكن أكثر الروايات على أنه مطلق. فإن كان مطلقا ولم يقيد بالواحدة فظاهر أنه لم يقع، لأنه لو كان واقعا لاحتاج الأمر بالمراجعة إلى تفصيل حتى يعرف هل هذه آخر واحدة أو هي ما قبلها، لأنها إذا كانت آخر واحدة وقد وقعت فيمكن المراجعة ولا ما يمكن؟ ما يمكن المراجعة. وأنا ما تمكنت من مراجعة هذه الرواية في مسلم، إن شاء الله تحقونه إن هذه أول مرة واحدة، هذه مطلقة أول مرة.